عفوها ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا قوله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه.
هذا حديث عظيم أيضا يحتاجه طلاب العلم كثيرا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. والعلم النافع يورث صاحبه السكينة والطمأنينة، والجدل مذموم بخلاف المجادلة، المجادلة غير الجدل، الجدل في الشريعة مذموم، وهو المناقشة والمحاورة والكلام فيما لا ينفع في الشريعة أو المقصود به التعالي، وأصله مأخوذ من لف الحبل، جدل الحبل والشعر ونحو ذلك، إذا أدخل بعضه في بعض يقال هذه جديلة، جديلة يعني مجدولة، يعني أدخل بعضها في بعض، ويسمى الحبل أيضا جديل لأنه مدخل بعض في بعض ومحكم. كذلك الكلام إذا تداخل، هذا يورد كذا وهذا يورد كذا، يسمى مجادلة ويسمى جدلا. فإن كان المقصود منه الحق وليس الترفع، مقصود منه إدراك الصواب، سميت المناقشات مجادلة، ولهذا أوصى الله جل وعلا في القرآن بالمجادلة بالتي هي أحسن المحمودة. قال جل وعلا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال جل وعلا أيضا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فأصل المجادلة مأذون بها بآدابها وشروطها. أما الجدل فهو يشترك مع المجادلة في المعنى، لكن في الشريعة جاء ذمه في قوله ما ضربوه لك إلا جدلا، يعني ما يطلبون الحق، ما ضربوه لك وجابوا المثال هذا لطلب الحق ولإيراد يريدون زوال الشبهة، وإنما جدل يعني الغرض فقط الكلام دون رغبة في الحق ولا صيرورة إليه إذا اتضح. ولهذا قال جل وعلا بعدها بل هم قوم خصمون. فقوله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، يعني أن الجدل صفة الضالين، وأن يتحاوروا ويتجادلوا في أمر لا ينفع، أو في أمر مضرته عليهم ظاهرة، أو في أمر لم يؤذن لهم فيه، في المسائل القدر، مسائل الصفات فيما لم يؤذن لهم فيه، مثل مسائل الأفلاك ونحو ذلك وأشباح المسائل. فإذا المباحث العلمية تكون لغرض معرفة الصواب، معرفة الحق، أما الكلام الذي ليس لأجل معرفة الحق وإنما هو لمناظرات باطلة أو للترفع أو لإظهار ما عند المرء من القدرات، فهذه كلها مذمومة. وهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه هذا، صار في هذه الأمة، وإنما نشأت الفرق الضالة من الجدل، تجادلوا في مسائل الدليل فيها واضح، ولو وقفوا على الدليل لا كان خيرا لهم وأحسن تأويل. قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة يوما وهم يتنازعون في القدر، فكأنما فقع في وجهه عليه الصلاة والسلام حب الرمان. ومرة خرج عليهم وهم يتنازعون في القرآن، كل يورد آية على مراده، هذا ضرب للقرآن بعضه ببعض، لأن القرآن مؤتلف غير مختلف، المحكم فيه واضح والمتشابه يرد فيه المحكم، يعني ما اشتبه عليك يرد فيه إلى المحكم، والمسائل التي يكون فيها سبب للخلاف والاختلاف هذه قليلة. فغضب عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الجدل مذموم، والمرء يتباحث مع إخوانه فيما ينفع. أما إذا رأى أن المسألة توجهت للانتصار للنفس، فهذه تراها أنت معك في جلساتك اليومية، وتباحث مع واحد تلحظ أنها اتجه النقاش لا إلى المسألة لكن إلى بيان أن قوله الصواب، وهذا يدافع عن قوله وأنا أردت كذا وأنا لا كذا وأنت، فهذا المرء لا يعين الشيطان على نفسه ولا على أخيه، لأنه ربما يقول على الله بلا علم فيأثم فيسكت ولو علم أنه هو المصيب، لأن سكوت فيه عانة له ولأخيه على الخير. إذا كانت مجادلة في بحث علمي المراد منها الإيراد والفهم بدون انتصار للنفس أو تأويل للقول وهو يغلط، أحيانا الإنسان وهو يتكلم يغلط ثم يبدأ يبرر غلطه، يروح يجيب أشياء شرعية عشان يبرر غلطه، هو يعرف في داخل نفسه أنه مخطئ، نسب شيء خطأ أو أنه قال شيئا خطأ، هذا عرضة لكل واحد أنه يقع فيها، ثم يبدأ يبحث عن أشياء تدلل له من الشر. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصلا قال الكلمة الأولى غير متثبت منها أو قالها غلط وحس أنه غلط ثم ما يرغب أنه يرجع، وهذا نوع من الجدل المذموم. ولهذا يحذر من أن المرء يتكبر عن الحق، فإن هذا من مواريث الجدل ويسبب الضلال والعياذ بالله. أعاننا الله وإياكم على أنفسنا، مسألة سبيلها إعانة على النفس، المناقشات والجدال والمباحثات تحتاج إلى تؤدى. ولهذا ما أحسن كلمة الإمام مالك رحمه الله، قيل له الرجل تكون عنده السنة أيجادل عليها؟ قال لا، يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا سكت، لأن السنة لها نور وتقع في قلب المخاطب، لا تظن أنك تضعف، لا تقع في قلبه، لأن حجة قوية، إذا كانت الحجة قوية لو ما استسلم لك، لكن هي تقع في قلبه أنك أنت كانت حجتك قوية. النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، كيف هذه السنة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا، هي تقع في قلبه وتنفع ولو بعد حين. نعم. طبعا يعني مثل العناية بالروايات والأسانيد لما لها حاجة، هذا علم الحديث الذي لا يحتاج لي، يروح يبحث عن الأسانيد ويروي بالإجازات ويروح شمال ويمين ويسافر وهو ما ختم كتاب التوحيد ولا عرف يمكن ما حفظ القرآن جيدا أو ما، كيف تهتم بالأسانيد وشيخك فلان في سوريا وشيخك فلان في المغرب والثاني في الهند والثالث في هنا في ولا في اليمن ولا في المملكة ولا في أي مكان؟ هذه إذا كانت تشغل عن العلم النافع فهي تترك، لأنها إنما إذا جاءت تبعا هذا مما اعتنى به العلماء السلف، لكن إذا كانت تشغل عن العلم النافع لأن هذه المقصود منها البركة وبقاء الإسناد، هذا من علم الحديث الذي لا ينتفع به الآن. لهذا ابن كثير رحمه الله ما كان عنده عناية بالإجازات، الحافظ ابن كثير وغمزه الله يغفر له ويرحمه ويغفر لهم جميعا، الحافظ ابن حجر في الدرر غمزه يقول لم يكن عنده عناية بصنعة الحديث، يعني بالروايات والأسانيد الآخرة، لأنه حافظ، هو يحفظ المسند، حافظ ابن كثير ويحفظ كتب كثيرة وعلف المسند الجامع، يعني اشتغل بما ينفع، أما الأسانيد وإلى آخر هذه ما اهتم لها. كذلك مثل تخريج الموافقات والمدبج ونحو ذلك، هذه ما لنا حاجة فيها. الحديث اللي توافق فيه مثلا حديث ترويه توافق فيه ابن حجر بعلو، وش الفائدة؟ أو مثلا بنقرأ صحيح البخاري نذكر لك الإسناد إلى البخاري، ما الفائدة؟ مثل هذه أشياء فيها تكثر، كونها توجد عند طالب العلم عند العالم طيب، إذا احتاج إليها، لكنه يتكثر ويسعى لها تشغله عن العلم النافع وعن التعليم النافع، هذه من الأشياء التي تركها أولى. فالتكاثر ألهاكم التكاثر يدخل في هذا، أفشك منها التكاثر بكتب لا يحتاجها، ومنها التكاثر بالأولاد، ومنها التكاثر يعني في أشياء كثيرة.
عن عائشة رضي الله عنها